الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا في تعريف البدعة في اللغة، وهي اسم هيئة، وهو ما كان على وزن فعله، كما يقال من الجلوس جلسة ومن القتل قتلة. فالابتداء اسم هيئة من البدعة، اسم هيئة من الابتداء، وهو في اللغة يرجع إلى معنيين، إما إلى الاختراع لا على مثال سابق، أو إلى الانقطاع والكلام. وعلى الصحيح الذي ذكره المحققون أن المعنى الثاني يرجع إلى المعنى الأول، لأن الانقطاع عن السير في الدابة مرجعه إلى المعنى الأول، لأنه إن كان من عادتها السير فإذا انقطعت عن كأنما أحدثت شيئا جديدا وأبدعت شيئا جديدا. هذا معنى الابتداع في اللغة، وهو الإحداث لا على مثال سابق. ولهذا سيأتي أن هذا المعنى أنه يشمل كثير من الأمور التي تحصل في الناس، ولو وإن كان أصلها مشروع، وإن كان أصلها مشروعا في الشرع، إلا أنها عندما يفعلها الناس هي في حق من أول من يفعلها تسمى بدعة من جهة اللغة، وإن كانت هي من جهة الشرع أنها تكون مشروعة. فهذا معنى البدعة في اللغة، وهو الإحداث لا على مثال سابق. ومنه الابتداع والاختراع، يرجع إلى هذا المعنى، لأنه إحداث شيء واختراع شيء لا على مثال سابق ولا على طريقة سابقة. نعم.
أي بدعة الشر حرف عدد من العلماء بدعة الشر بتعريفات كثيرة، وهذه التعريفات وإن كان بينها خلاف في الألفاظ أدى إلى تفاوت مثال الأحيان التعريف كاملة، إلا أن مضمونها في جملة واحدة. من أهم هذه التعريفات تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد عرف الشيخ الإسلام بدعة لقوله: البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب واستحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن كان تعرف الأمر في بعض ذلك، وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن.
نعم، هذا تعريف شيخ الإسلام، وهو واضح في بيان يعني حقيقة البدعة، أنها هي ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني شرعها يعني بالإيجاب أو بالاستحباب. فكل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فهو من السنة، بمعنى والمقصود بالسنة هي معناها في مقابل البدعة، ليس المقصود بالشيء المستحب. فكل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو من سنته، وهذا المعنى هو الذي أطرقه في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالسنة هو كل ما شرع سواء كان واجبا أو مستحبا، وما لم يشرع فهو في مقابل هذا وهي البدع. ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو من البدع. نعم.
وقال الرجل في تعريف البدعة: والمراد بالبدعة لا تفيد مما لا يعلم الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له نص من الشرع يدل عليه فليس بدعة شرعا وإن كان بدعة أخرى. ويقول السيوطي رحمه الله تعالى في تعريف البدعة: البدعة عبارة عن فعل تصادف الشريعة بالمخالفة أو تورث التعاقل عليها بزيادة أو نقصان. وبسبب هذه التعريفات تفهم العالم رئيسة لحد البدعة الشرعية والتي يمكن إبرازها في مخاطر تعريفها. أولا، فإن البدعة إحداث في الدين فيخرج بذلك ما حدث ولم يخص به الدين، وإنما قصد به تحقيق مصلحة دنيوية كإحداث بعض الصلاة والآلات اليوم من أجل تحقيق المصالح المادية الدنيوية.
نعم، هذا الضابط الأول الذي تظهر به البدعة، وهو أن البدعة إحداث في الدين، أن المقصود به الإحداث في الدين. أما من أحدث شيئا لا يريد به التعبد ولا يريد به الدين، مثل ما أحدث من الآلات والصناعات وما أحدثه الناس من الوسائل في تحقيق المصالح الدنيوية، فهذا ليس من الدين. فيفرق بين ما أحدثه الناس بقصد التعبد وما أحدثوه بقصد حاجتهم إليه في الدنيا. فلا بد من أن يقصد العامل بعمله هذا الدين. فإذا قصد به الدين، إما أن يكون هذا القصد الذي أراده وهذا الفعل الذي أراده إما أن يكون مشروعا فيكون من السنة، وإما أن لا يكون قد دلت عليه الأدلة سواء بالنص عليه أو بدخوله تحت قواعد الشريعة فيكون هذا من البدع. نعم.
ثانيا، أن البدعة ليس لها أصل شرعي يدل عليها، أما ما دلت عليه قواعد الشريعة فليس ببدعة وإلا بنص شامل على عين. وبالتالي ذلك من واقع المعاصي من صنع آلة حربية كالطائرة أو الصاروخ أو الدبابة أو غيرها من وسائل الحرب حديثة لفاصل وذلك لاستعداد لقتال الكفار والدفاع عن المسلمين. فعل هذا ليس ببدعة، عادة الشرع لم ينص على عين، ولم يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآلات.
نعم، هنا لا بد من تحرير العبارة هنا، وهو أن يقال أنه ما ليس له أصل في الشرع، حتى يظهر بهذا مفهوم البدعة. لأنه إذا قيل لم ينص عليه الدليل، كثير من الأمور التي دلت عليها قواعد الشريعة لم ينص عليها الدليل، لكن يفرق بين ما له أصل في الشرع وما ليس له أصل. فالذي له أصل هو ما دلت عليه عموم الأدلة أو قواعد الشريعة، فهذا يكون من السنة ومما يعني أمر به الشارع يعني على سبيل العموم. فإن الأدلة جاءت بتحقيق المصالح الدنيوية والدينية، فما فعل بقصد تحقيق مصلحة دينية وقد دلت عليه الأدلة العامة مثل الاستعداد للكفار من آلة الحرب ومما أحدث الناس من الوسائل، إذا أريد به امتثال أمر الله عز وجل في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دخل هذا في عموم الشريعة ودخل هذا في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما أحدث الآن من الوسائل إذا كان المقصود بها إذا كان من مثل الوسائل في التعليم وفي التدريس، إذا كان المقصود بها إعانة الطلاب وإعانة المتعلمين على الفهم الصحيح للأدلة وفيها تيسير لهم، فإن هذا مما يدخل تحت قواعد الشريعة. لكن يفرق بين الوسائل العادية والوسائل التعبدية، فإن ما أحدث من الوسائل العادية التي هي في مقابل العبادات مثل الآن الأشرطة والكتب وغيرها، فإنه لا يقال أن العلم يتوقف عليها، لكنها هي وسائل تعين على طلب العلم وتعين على تحقيق العلم الشرعي، فهذه تسمى وسائل عادية، يعني ليست عبادية، لكنه إذا فعلها العامل وهو يريد بها التقوي على الحق والتقوي على العلم ونشر الدين فإنه مثاب على نيته. نعم. نعم، أن البدع كلها مذمومة، فلا توجد بدعة حسنة يعني في الشرع، ليس هناك بدعة في الشرع حسنة، كلها مذمومة، لأنه لا يستقيم أن يكون الشيء موصوفا من جهة بأنه بدعة في الشرع وموصوف من جهة بأنه حسن، فإن البدع سيئة، وكل ما دلت عليه الأدلة على أنه بدعة فهو مذموم وهو سيء وليس بحسن. وأما البدعة اللغوية نعم، قد يأتي من البدعة اللغوية ما هو حسن، لأن البدعة اللغوية قد يدخل منها ما هو من الدين فيكون حسنا بهذا الاعتبار، ويكون منها ما ليس من الدين بل هو مصادم للدين فيكون سيئا بهذا الاعتبار. نعم، أن البدعة تكون بالنقص وتكون بالزيادة، تكون بالنقص وتكون بالزيادة، فمثل الزيادة أن يزيد في العبادة شيئا لم يشرع، مثل ما أحدثه الناس من النية، التلفظ بالنية في الصلاة، أو إحداث أوراد جديدة في ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار، فهذا بالزيادة. وقد يكون بالنقص، وهو أن يترك شيئا من الشرع متعبدا به، مثل أن يداوم على ترك مثلا السنن الرواتب، أو أن يترك سنة راتبة، مثل أن يترك راتبة الظهر أو راتبة المغرب معتقدا أن هذا هو الأفضل، فهذا من البدع، لكن هذا الترك لابد أن يقيد بأن يكون القصد منه هو التعبد. أما من ترك وهو يعلم أنه مقصر، فهذا إذا كان الشيء الذي تركه واجب يكون قد ترك واجبا وهو آثم، وإذا كان هذا الشيء الذي تركه مستحب فإنه يكون قد ترك شيئا رغب فيه ولكنه لا يأثم بالترك. فلا بد من ضبط هذه المسألة بأن يكون الترك بقصد التعبد، وسيأتي زيادة بيان عند حديث عن البدع التركية والفعلية في هذا المبحث. نعم.
Yeah. وقيل في ذلك ان افعال الصحابه كثيره بجحد القران في عهد ابي بكر رضي الله عنه صلاه التراويح في عهد عمر رضي الله عنه وتقديم التراويح في عهد ابي بكر واحداث الاذان الاول يوم الجمعه في عهد عمر رضي الله عنه فهذه ليست بدعه شرعيه بدخولها تحت قواعد الشريعه لكن يصح تسميتها بدعه كبرى ولهذا
نعم هذا هو الفرق بين البدعة اللغوية والشرعية وهو أن البدعة اللغوية أعم لأنها إحداث لا على مثال سابق وأما البدعة الشرعية هو الإحداث في الدين فكل ما يعني دخل في الإحداث أو ما صح أن يتحقق في هذا المعنى هو الإحداث لا على مثال سابق فهو بدعة وهذا من جهة اللغة لكن إن كان دل عليه الدليل فهو من الدين وإن لم يدل عليه الدليل وأحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة شرعية مثال ذلك ما أحدث من الأمور التي اقتضى الحال وجودها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إما لكون ذلك لم يتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أو لأن المقتضى لم يتحقق فيها مثل جمع القرآن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم فما جمع القرآن في مكان واحد وإنما كان مفرقا كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده من القرآن وكان الآخر عنده من القرآن ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن وهذا الجمع هو لم يحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قد دلت عليه الأدلة الأمر بالعناية بكتاب الله عز وجل وحفظه وهذا مما تحقق فيه أمر الله عز وجل الكوني والشرعي إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون فأخبر الله عز وجل أنه حفظ كتابه من التحريف والتبديل فتحقق هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجمعهم القرآن بين دفتي المصحف وجمع الناس على قراءة واحدة في عهد عثمان جمع أولا في عهد أبي بكر ثم جمع الناس على قراءة واحدة في عهد عثمان رضي الله عنه فهذا من حيث اللغة هو بدعة لأنه لم يكن معروفا لكن من جهة الشرع ليس ببدعة لأنه قد دلت عليه الأدلة كذلك صلاة التراويح عندما جمع عمر رضي الله عنه الناس في المسجد وأضاء المسجد وجمع الناس على أبي بن كعب كانت هذه من حيث اللغة بدعة لأنه لم يكن هذا الاجتماع بهذه الصورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من جهة الشرع ليس ببدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وصلى بهم ليلة وليلتين أو ثلاث ثم ترك بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم هذه الصلاة فالذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذه الصلاة هو خشية أن تفرض على الأمة والناس في عهد أبي بكر انشغلوا بحروب المرتدين وكان أعظم عندهم من صلاة التراويح لأنه أمر يتعلق بأمر الدين وصلاة التراويح نافلة فاشتغلوا بما هو أهم وأوجب وفي عهد عمر جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب وصلى هذه الصلاة فهي مشروعة من جهة الدليل ولكنها لم تكن معروفة بهذه الصورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر ولهذا سماها عمر بدعة سماها عمر رضي الله عنه بدعة أي أنها بدعة لغوية وقيل إنما سمى عمر البدعة هو ما كان من إضاءة المسجد ومن تهيئة المسجد ومعلوم أن هذا لا بأس فيه لأنه لا يدخل في الدين مثل الآن ما يحصل من يعني بناء المساجد على طريقة لم تكن معروفة من قبل وما أحدث فيها من بعض الوسائل التي لم تكن معروفة فهذا من حيث اللغة يقال أنه بدعة لكنه من حيث الشرع ليس من البدع لأنه لا يقصد به التعبد من بنى مسجد على هيئة معينة أو على طراز معين لا يعتقد أن فعله هذا عبادة من حيث هو وأنه لا ينبغي الخروج عنه، وإنما هو يرى أن هذا من الأمور التي فيها توسعة، فيكون من جهة اللغة بدعة، وأما من جهة الشرع فإنه لا يدخل في الشرع، بخلاف ما لو كان التغيير في أمر يتعلق بالدين مثل أن غير القبلة فهذا يسمى بدعة، لأن هذا أمر يتعلق بالدين، وأما هذه المباني وما أحدث الناس من المباني فإن هذا من أمر الدنيا وليس من أمر الدين. نعم. هذا في بيان هذه القسمة، وهي انقسام البدع إلى حقيقية وإضافية، وهذا التقسيم مهم وينبغي العناية به لكثرة ما يحصل من الخطأ يعني في فهمه، ولعل هذا يتعلق بالبدع الإضافية كما سيأتي. البدع من حيث هي تنقسم إلى قسمين، حقيقية، والحقيقية هي التي لا يحصل نزاع فيها، وهي ما دلت الأدلة على أنها على أن هذا الأمر ليس مشروعا وليس هناك دليل يدل عليه، لا من جهة الأصل ولا من جهة الكيفية، يعني لا من جهة الأصل في كون هذا الشيء لم يشرع ولا من جهة الكيفية، فهي بدعة حقيقية ليس فيها أي شائبة من شوائب السنة كما سيأتي في البدع الإضافية. والأمثلة على هذا كثيرة من البدع التي أحدثها الناس التي ليس فيها أي شائبة ولا يمكن لمدعيها أن يستدلها بدليل، وإن كان أهل البدع يزعمون أن عليها أدلة، لكن المقصود بهذا هو حكم أهل العلم في هذا، والحكم الذي يرجع إلى التحقيق الصحيح في أنه هل دل هذا الدليل على هذه البدعة أم لا، مثل بدعة المولد، ليس هناك دليل على أن هذه البدعة يعني ليس عليها دليل من الشرع، ولو دل عليها الدليل لم تكن بدعة. وإن كان المبتدع يزعم أن هناك أدلة قد دلت عليها، لكن هذه الأدلة عند التحقيق لا تدل على هذه الفعلة وعلى هذا الإحداث. كذلك ما تحريم الحلال الذي أباح الله عز وجل من البدع، فإن هذا إذا كان يفعله بقصد الدين ويفعل هذه الأمور ويستبيح المحرمات بقصد التدين فإن هذا من البدع. وأما إن كان يستبيحه وهو لا يقصد أنه يفعل شيئا من الدين فإن هذا لا يدخل في البدع. وعلى كل حال فهذا كفر، من استباح شيئا من المحرمات فهو كافر، لكن إن كان يستبيحه بقصد التعبد فإن هذا من البدع، مثل استباحة الرافضة للزنا باسم المتعة فإن هذا ليس من الدين وهو استباحة لأمر محرم. وأما من استباح الزنا من غير قصد التدين فهذا ليس ببدعة وهو كفر. وكما أن الأول أيضا هو كفر، لكن المبتدع يزعم أن له دليل على فعله، فهو من هذه الجهة قد يكون أعذر من الذي يستبيح المحرم من غير دليل. والصور كثيرة، والبدعة الحقيقية لا يحتاج لزيادة تمثيل لها، لأن كل البدع التي أحدثها الناس وليس هناك دليل يدل على أصل مشروعيتها ولا على كيفيتها بوجه من الوجوه فهذه هي البدعة الحقيقية، البدعة المحضة التي لا يمكن أن يكون لها مستند من الشرع. نعم.
أما البدعة الحقيقية فعرفها الشرعي رحمه الله تعالى أنها التي لها شاهدتها، إحداثها لها من الأدلة المتعلقة فلا تكون مثل البدعة البدعة، والأخرى ليس لها متعلقة إلا بكمال البدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي يرجى المتسالمية لم يتخلص لأحد الطرفين وضع له هذه التسمية، وهي البدعة الإرادية، أي أنها بالنسبة إلى الحقيقة السنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى البدعة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى سنة لا إلى دليل، أو غير شيء أو غير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات والأحوال والتفاصيل لم يقف عليها مع أنها محتاجة إليه، لأن الغالب وقوعها تدعى الكيفيات لا العاديات المحضة.
نعم، هذا في تعريف البدعة الإضافية، وهي التي تشوبها شائبتان، شائبة السنة وهو النظر لها من حيث الأصل، وشائبة الابتداع وهو النظر إليها من جهة الكيفية، يعني من جهة الأصل هي مشروعة كما سيأتي في التنبيه، ومن جهة الكيفية التي التزمها العامل هي مبتدعة، فهي تشوبها شائبتان، لم تتخلص إلى البدعة المحضة ولم تتخلص إلى السنة، هي من جهة بدعة ومن جهة سنة. من جهة الأصل سنة فأن يدل الدليل على هذا الفعل من حيث الأصل، ولكن يسلك المبتدع مسلكا لم يؤمر فيه، لم يؤمر به ولم تأتي بها السنة، وهي مفتقرة إلى الكيفية، ليس الأمر متروكا للعامل، وإنما جاءت السنة ببيان ضوابط هذا الفعل مثل سائر العبادات، فإن الذي شرع هذه العبادات بيّن كيفية التعبد بها مثل الصلاة والصوم والحج، فلا بد من الإتيان بهذه العبادة على الوجه المشروع، ومن أخل بشيء من هذا يريد به التعبد فإنه يدخل في البدع من هذه الجهة. نعم.
البدعة الإضافية تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يفرق من الحقيقة حتى تزداد البدعة بعد الحقيقية، أحدهما ما يفرق من الحقيقية حتى تزداد البدعة بعد الحقيقية، الآخر ما يفرق منها حتى يكاد يعد سنة معها. ومثال القسم الأول أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة، أحدهما سهل والآخر صعب، وكلاهما في التوصل إلى الحصول على حد واحد، فيأخذ بعض المتكلمين من طريق الأصعب، ومن ذلك الإصرار على التوكل والمنكوس على الشرك لمجرد التسليم لا لغرض سواه. ومن هذا القسم أن يكون حصر العبادة مدفوعا بما أنها تنفذ عن نص شرعيتها من أي دليل، توهما أنها باقية على صلة تحت الطرف إليه، وذلك بتقييد الله بإطلاقها بالرأي.
نعم بتقييد إطلاقها بالرأي.
أو يطلق تقييدها.
نعم.
ومثال ذلك تخصيص الأيام الفاضلة للواحد من العبادات التي لم تكن عليها تخصيصا، كتخصيص اليوم الفلاني كذا وكذا من الركعات، أو الصدقة كذا وكذا، أو الليلة الفلانية من الأيام كذا وكذا ركعات، فإن ذلك تخصيص العمل به إذا لم يكن بحكم النفاق أو الفصل يخصه جسم من أهل العقل والقرار والنشاط كتشريعا ثابتا.
نعم، بالنظر إلى البدعة الإضافية فإنها تنقسم إلى قسمين، ما يقرب من الحقيقة حتى يكاد يكون ما يقرب من البدعة الحقيقية حتى يكاد يكون بدعة حقيقية، وما يقرب من السنة حتى يكاد يكون سنة. وهذا بالنظر إلى يعني الأحوال المصاحبة لهذا الأمر. فمثال القسم الأول وهو ما يقرب من البدع الحقيقية أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة، أحدهما سهل والآخر صعب، ثم يسلك المسلك الصعب، مثل أن يختار من الملابس أخشنها، أو أن يخير بين أمرين فيه تيسير له ويسلك المسلك الصعب، مثل أن يكون عنده أن يكون لديه ماء بارد وآخر ساخن، فيكون يختار الأصعب له إذا كان في شدة البرد فيختار الماء البارد، يريد بهذا طلب المشقة وطلب الأجر، فيكون هذا دخل في البدعة من هذه الجهة لأنه أمر لأنه سلك ما لم يؤمر به من التيسير، فدخل في البدعة لطلبه التأثير والشدة على نفسه وهو لم يؤمر بهذا. والمثال الآخر هو أن يكون العمل أو العبادة جاء الشرع بوضع ضوابط لها من حيث الإطلاق والتقييد، فهي إما أن تكون مقيدة أو مطلقة، مثل الأذكار، الأذكار جاءت مقيدة بقيود، فمنها ما هو مقيد بزمن مثل أذكار الصباح والمساء، ومنها ما هو مقيد بعدد كما جاءت السنة بالترغيب في ذكر عدد معين 100 أو 10 أو 3 أو 4 أو 7 كما هو معروف في أذكار الصباح والمساء، فيأتي المبتدع ويخرج هذه العبادة عن قيدها فيزيد عن 100 ويزيد عن العدد الذي أمر به، فيكون قد دخل في الابتداع من جهة إطلاق المقيد. والمثال الآخر هو أن يقيد المطلق، مثل أن تكون السنة جاءت بعبادة لكنها مطلقة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة، قالوا بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فيأتي المبتدع ويلتزم عددا معينا في هذا الذكر ويقول أنا أحب أن أذكر الله بهذا الذكر في كل يوم 100 مرة، فيضاهي بهذا العمل الشرعية لأن السنة جاءت بتخصيص أعداد لبعض الأذكار 100 أو 10 أو أقل أو أكثر، ويكون هذا قد أتى بهذه العبادة المطلقة وقيدها، أو التزام ركعات معينة في اليوم والليلة غير ما وردت به السنة من التزام يعني عدد معروف في القيام، لكن مثلا يلتزم أن يصلي مثلا بعد صلاة الظهر عدد ركعات لم يؤمر به، أو بعد صلاة المغرب ويلتزم هذا ولم تأتي السنة به. نعم السنن الرواتب نعم يأتي بها، لكن لو زاد على ذلك قال أنا أريد أن أصلي بعد صلاة الظهر مثلا 10 ركعات، وبعد صلاة المغرب 10 ركعات، وبعد صلاة العشاء 10 ركعات وألتزم هذا، يكون هذا دخل في البدع لأنه التزم عددا لم يؤمر به، لكنه إن تنفل في الأوقات التي لا ينهى عن الصلاة فيها فإنه لا يؤاخذ بهذا. فإذا البدعة الإضافية التي تدخل من هذه الجهة من جهة التزام شيء لم يؤمر به الشارع، إما من جهة إطلاق المقيد أو تقييد المطلق.
إما تأييدها إما في أوقات محدودة على وقت محدود، كأنه الله في الحرارة مما عدى الله والمقام في الواضح التي يقام بها سنة الرواتب وذلك الاختيار.
نعم، هذا المثال الثاني، وهو أن يكون لهذا العمل أصل ولكنه يجري مجرى البدعة من جهة التزام شيء لم يؤمر به الشارع، مثل التزام السنن النوافل أو ما ورد على سبيل الترغيب فيه من السنن النوافل أن تلتزم التزام الرواتب، مثل أن يلتزم صلاة معينة التزام الرواتب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتزم هذا مثلا في السفر والحضر، مثل أن يلتزم مثلا ركعتين كان يحافظ عليهما مثلا بعد صلاة المغرب من غير السنن الرواتب تنفلا، أو الصلاة بين الأذان والإقامة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فيلتزم هذا مثلا في السفر ويجعل هذا كالتزامه لركعتي الفجر لسنة الفجر، فيكون هذا قد دخل في البدعة من جهة إعطاء هذا العمل ما ليس له في الشرع. وكذلك مثل إقامة الجماعات لبعض السنن النوافل مضاهاة للشرعية، مثل أن يلتزم صلاة يقيم لها الجماعة كما تقام لصلاة التراويح، فيلتزم مثلا في كل ليلة أن يجمع الناس ويصلي بهم صلاة تشبه صلاة التراويح، فهذه بدعة، وهذه تخفى على كثير من الناس، تخفى على كثير من العباد الذين قد يدخلون في كثير من هذه الصور وهم لا يستشعرون أن هذه من البدع، لمعرفتهم بأن الأصل مشروع وأن الدليل قد قام على مشروعية العمل من حيث الأصل، كان يكون هذا الشيء الذي التزمه صلاة، والأدلة قد دلت على مشروعية الصلاة النافلة أو ذكرا معينا، والأدلة قد دلت الأدلة على مشروعية الأذكار، لكن هذه الصورة هي مفتقرة للدليل، مفتقرة للدليل. والشاطبي ذكر في تعريف البدعة أنها طريقة تضاهى بها الشرعية، تضاهى بها الشرعية. من تأمل هذا الضابط أدرك أن هذه البدعة الإضافية أنها هي كما قال العلماء أنها من البدع، لأنه يضاهى بها الشرعية، يأتي بعمل يضاهي بها المشروع من جهة الالتزام أو من جهة الكيفية أو من جهة المحافظة عليه والعناية به كما يحافظ على المشروع. ومن هذا ما ذكره العلماء أيضا في عموم المستحبات، هو أن يحافظ عليها كالمحافظة على الواجبات، ويقدم المستحبات على الواجبات، مثل أن يقدم السنن الرواتب على ما هو أوجب منها، وأن يقدم أحيانا طلب العلم النفل على ما هو أوجب منه، كما أن بعض الناس إذا التزم عملا جعله كالواجب. ومن هذا الباب ترك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية من أجل أن يبينوا للناس أنها ليست بواجبة، كما يؤثر هذا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإذا جاء من يظن أن الأضحية واجبة وتكلف في هذا وظن أنه لا يسعه ترك هذا الأمر أو هذه الأضحية، فإنه لا بأس لبعض أهل العلم أن يتركوا هذا الأمر من أجل أن يبينوا للناس أن هذه سنة، حتى لا يضاهى بها الواجب، يضاهى بالسنة الأمر الواجب الذي إذا تركه العامل فإنه يأثم، فيلتزم هذا ولربما تكلف هذا الأمر، ولربما سلك في تحقيقه بعض الذنوب من أجل أن يتوصل إليه، فيكون هذا من البدع من هذه الجهة. والبدع الإضافية تخفى على كثير من الناس، تخفى على كثير من الناس من جهة الالتزام ببعض النوافل والمحافظة عليها، المحافظة على الرواتب، أو كذلك تنزيل السنن منزلة الواجبات، أو كذلك سلوك مسلك بعض العبادات الأخرى في أنواع من العبادات لم يأتي بها الدليل، كل هذه من البدع الإضافية التي هي من هذه الجهة، من جهة الكيفية أنها مفتقرة للدليل، بل إن الدليل دل على أن هذا الفعل وهذا الالتزام أنه غير مشروع ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثانيا تقسيم البدع الى عاديه وتعاطيه، قسم بعض اهل العلم في مما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال المكره والباطنه. والبدع العاديه اذا كانت لا تبقى من الامور العاديه حتى يعرف ضوابط الامور العاديه. تذكر ما قال الشيخ علي المحفوظ في هذا الصدر حين قال: والعادي هذا لا يحس به التقرب الى الله تعالى، لانها بحسب اصلها المرفوعه له لم يقصد بها ذلك، وان صح بها التقرب باعتبار امر غير لازم لها. هي الامور التاريخ بين الخلق في الاقتصاد وسائر المحاولات الدينيه الدنيويه التي هي مفهوم بين الحكومه حاملها مثل الحكومه على خلافها والمصاريف الماليه على حكومتها.
نعم، هذا في تقسيم البدعة إلى عبادية وإلى عادية، والمقصود بالعادية هنا ما يقابل التعبد، فإن أفعال العباد أو أفعال الناس إما أن يريدوا بها العبادة فهي من العبادات، فإن دل عليها الدليل فهم متابون عليها، وإن لم يدل عليها الدليل فهي من البدع. والقسم الآخر ما يفعلونه على غير قصد التعبد، وهذا يسمى عادي، وتسمى هذه الأمور العادية في مقابل التعبدية، وهذا معنى اصطلاحي اصطلح عليه العلماء في مقابل الأمور التعبدية، يقولون هذه أمور عادية، وهي ما يسلكه الناس من المسائل في الاكتساب وما أحدثوه من الوسائل في المراتب والمشارب والمساكن، كل هذه أمور عادية. ولهذا في مسألة وسائل الدعوة وما خاض فيها الناس اليوم وتكلموا فيه وتنازع الناس فيه، فمنهم من قال أن وسائل الدعوة توقيفية، ومنهم من قال أنها ليست توقيفية. في الحقيقة أن هذا يحتاج إلى تفصيل، فوسائل الدعوة ليست كلها من باب واحد، فمنها ما هو عبادي فهو توقيفي، ومنها ما هو عادي فهو ليس بتوقيفي ولا تدخل البدعة فيها. مثال ذلك وسائل الدعوة إذا كان المقصود بها المسالك والطرق التي دلت عليها النصوص، مثل الرفق في الدعوة، مثل ما دل عليه قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الموعظة الحسنة، المجادلة بالتي هي أحسن، مثل العقوبة، التعزير، الهجر، التأليف، فكل هذه وسائل تعبدية وهي توقيفية، فمن جاء ينكر أصلا من هذه الأصول أو يستدرك على الشارع فيه فقد دخل في البدع. ولهذا تلاحظون أن أهل البدع دخلوا في البدع من هذا الباب، فمنهم من أنكر الهجر وقال ليس هو بوسيلة من وسائل الدعوة فقد دخل في البدع من هذا الباب، ومنهم من أنكر الرفق فدخل في البدع وأنكر أن يكون وسيلة من وسائل الدعوة فدخل في البدع من هذه الجهة. فهذه وسائل تعبدية ولا يصح التغيير فيها، ومن أنكر شيئا منها فقد دخل في البدع. وهناك وسائل عادية أحدثها الناس ولا يريدون بها العبادة، مثل استخدام الكتب بهذه الطريقة، استخدام الأشرطة، استخدام الوسائل الآن التي أحدثت، فالعالم لا يقول أن دعوتي لا تقوم إلا بهذا، وإنما يتكلم وينشر العلم، من الطلبة من يكتب، ومنهم من يسجل، ومنهم من يسجل ثم يفرغ وينشر، وهذه كلها وسائل عادية لا نقول أن الدعوة مفتقرة إليها. وقد تحدث وسائل أخرى جديدة وقد يستغني الناس عن هذه الوسائل، فنحن نقول أن الدعوة ليست متوقفة على هذه الوسائل، ولا يجوز لنا أن نحجر على الناس ونقول لا تكون دعوة إلا عن طريق الكتاب، ولا تكون دعوة إلا عن طريق التسجيل، ولا تكون هناك دعوة إلا عن طريق التلقي المباشر، بل هذه وسائل عادية، استخدام المكبر لا نقول أنه وسيلة تعبدية ليس لنا أن نحدث به، بل إنه وسائل عادية. فوسائل الدعوة إذا كان المقصود بها العادية فهي ليست توقيفية، وإذا كان بها المقصود بها التعبدية فهي توقيفية. ولاحظوا الآن من قال أن أنا أدعو ويعني أوجه الناس وأستخدم هذه الوسائل فإنه لا يبدل، ومن قال أنا لا أحتاج إلى هذه الوسائل فإنه لا يبدل، ولكن من جاء أنكر يعني وسيلة من وسائل الدعوة التعبدية، مثل قال أن الدعوة لا تحتاج إلى الرفق، أو الدعوة لا تحتاج إلى الهجر، أو الدعوة لا تحتاج إلى المناظرة بالتي هي أحسن، أو أنكر شيئا من هذا، فإنه يبدع ويشدد عليه في هذا الأمر. هذا مرجعه إلى النظر إلى هذا الأصل، وهو التفريق بين ما كان تعبديا وما كان عاديا. وهذا في أشياء كثيرة مثل العقود الآن، العقود، عقود النكاح، عقود البيع والشراء، هي من جهة تعبدية ومن جهة عادية. فمن جهة التعبد في مثل العقود، عقد النكاح، يعني وجود شروط العقد من وجود الولي ووجود الشهود والإيجاب والقبول، فهذا لا بأس، فهذا لا ينبغي الإحداث فيه، ومن زاد أو نقص فإنه يدخل في البدعة. ولكن ما أحدثه الناس الآن من صور العقود، مثل أن يجتمع الناس في مكان معين ويبارك للزوج، ويعني أن يعقد مثلا في مكان معين لا يقصد به التعبد، فإن هذا ليس من البدع. وما زال الناس يحدثون بما يتناسب مع حالهم ومع أحوال عصرهم، ما لا يكون من جهة البدع. لكن لاحظوا، من التزم أن يكون العقد في مكان معين يريد به التعبد، مثل ما يفعله بعض، يعني من يسكن هذه المدينة من الحرص أن يكون العقد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة من هذه الجهة، لأنه أراد طلب الدين، طلب البركة، طلب يعني شيئا من جهة الدين، فقد دخل في البدع من هذه الجهة. لكن لو أن رجلا وجد رجلا في هذا المسجد وخطب ابنته ودعا الشهود ودعا المأذون الشرعي في المكان الذي هو فيه وعقد له في هذا المكان الذي عقد فيه ذلك الرجل الذي تعمد أن لا يكون العقد إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الثاني ليس بمبتدع، وإنما جاء بحكم الموافقة والمصادفة، والأول تعمد أن يكون العقد في هذا المكان. فهذا الباب هو من أدق الأبواب، والذي لا يتنبه لهذه المسألة ولا يفرق بين الأمور العبادية والتعبدية لربما أخطأ في هذا الباب. ولاحظوا أن تنازع الناس في هذه الأمور أنهم لا يفرقون بين الأمور التي يتنزل أنها تتنزل على أقسام عند النظر، مثل وسائل الدعوة. من تأمل وسائل الدعوة وجد أنها تنقسم إلى ما هو عادي وإلى ما هو تعبدي، فيأتي الذي ينظر إلى الوسائل التعبدية يقول إن وسائل الدعوة التعبدية ولا يجوز الإحداث فيها، ومن أحدث فيها فقد وقع في البدعة. ويأتي الآخر وينظر إلى الوسائل العادية ويقول وسائل الدعوة ليست توقيفية، ومن تكلم فيها ببدعة فهو المخطئ. فهذا نظر إلى جانب وهذا نظر إلى جانب، ولكن المحقق ينظر إلى القسمين فيلحق كل قسم بحكمه. فمن أحدث في الوسائل التعبدية فهو مبتدع، ومن أحدث في الوسائل العادية فهو ليس بمبتدع. نعم.
ودخول البدع في الأمور العبادية خلاف لا بين العلماء في الأمور العبادية، إما أعمال قضية وأمور اعتقادية، وإما أعمال جوارح من القول والفعل وكلا الاثنين قد دخل فيه في البدع، فمثل القدرية والمقدرة والخوارج والمعتزلة، وكذلك حكم الإباحة واحترام العبادات على غير كتاب لا بد ولا أصل مرجوع ولا أصل مرجوع إليه. وأما دخول البدع في الأمور العادية فقد اختلف العلم وقد اختلف العلماء فيه. قال بينهم من اهل العلم يكون البدع في الامور العاديه المطلقه، وعلى راس هؤلاء العلم عن السلام وتنبيه الله. وعمده هؤلاء التشريع ابيات واكله في بيان القوانين التي فيها صلاح الناس في امور المعاش والمعاقبه، فالعادات والعبادات كلاهما مكروه،
هذا في اختلاف العلماء في العاديات. الأمور العبادية متفق عليها بين أهل العلم أنها تدخلها البدع، وأن من أحدث في العبادة فقد ابتدع، وإنما الخلاف في هذه الأمور العادية فهل تدخلها البدع أم لا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه العاديات أنها تدخلها البدع، لأن مأمورون في العادات وما نحن عليه بقيود في ديننا لا يخرجنا عن الأمور التعبدية. وممن قال بهذا العز بن عبد السلام والقراقي، إلى أن البدع تدخل في الأمور العادية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن البدع لا تدخل في الأمور العادية لأنها ليست من الدين، وإنما هي أمور تقتضيها مصالح الدنيا فلا تدخل فيها البدع. وفصل الشاطبي في هذا وفرق بين العاديات التي تفتقر إلى عقود دلت الأدلة على أنها لا بد منها، مثل البيع والشراء والنكاح وغيرها، فهي أمور عادية للإنسان أن يتزوج ما شاء من النساء، وله أن يبيع ويشتري، لكنه مع هذا الخيار هو من جهة مقيد بقيود وبشروط وبحدود من الشرع فلا بد منه. فمن قال إن البدع تدخل في العاديات من جهة الإخلال بالشروط فقوله صحيح، ومن قال إن البدع لا تدخل في هذه الأمور العادية من جهة أن الإنسان مخير فيها فقوله صحيح. وهذا مثل ما قلنا في وسائل الدعوة، لأن كل ناظر ينظر إلى هذا الأمر من جهة فيقول دخلت البدع في هذا، والآخر يقول لا تدخل البدع في هذا، فهذا ينظر إلى جانب وهذا ينظر إلى جانب. ولو ذكر الفريقان المتنازعان في هذه المسألة بهذا الأصل لم يوجد نزاع بين الفريقين، لكن كثير من النظار ينظرون إلى المسألة من جهة واحدة ويغفل الجانب الآخر، فلو نظر إلى ما نظر إليه القسم الآخر لاجتمع الفريقان على مذهب واحد، لأن هذا ظاهر أنه من أراد أن يبطل الشروط في العقود في البيع والشراء أو أن يخل بها أو أن يأتي بشيء جديد فإن هذا يقال أنه مبتدئ، مثل من زعم أنه يصح له أن يتزوج امرأة بدون عقد وبدون ولي، فهذا دخل في البدع. ولربما استحل الزنا، لأنه إنما يستحل نكاح هذه المرأة وفق القيود التي جعلها الشارع يعني قيودا لصحة هذا العقد. ومن نظر إلى أيضا إلى الزواج، وهو أن للرجل أن يخطب ما شاء من النساء في حدود العدد المباح له، وهو أن ينكح 4 من النساء، فإن هذا مخير الإنسان فيه، ومخير أن يتزوج من شاء وأن يعني يولم يعني ويدعو من شاء من الناس، أو أن يختصر في هذا ويقتصر على يعني وليمة مختصرة. كل هذه الأمور الناس مخيرون فيها، فالنظر إلى العاديات من هذه الجهة من جهة الخيار يقال أن هذه عادية، وهذا بخلاف العبادات لأنه لا خيار للإنسان فيها، لا من جهة أصل المشروعية ولا من جهة الكيفية. وأما الأمور العادية فإنهم مقيدون بقيود من جهة أصلها، وأما من جهة بعض الأمور التي يحتاجون فيها إلى أمور جديدة قد تجد في حياتهم ويحتاجون إليها فهم مخيرون في هذا، مثل الآن حفلات الزواج. ما كان الزواج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحفلات الزواج ودعوة الناس بهذا التنظيم الآن الموجود وبهذه الطريقة الموجودة. فهل يقال أن هذه بدعة؟ لا يقال أن هذه بدعة، لكن هذه أمور عادية، ما زال الناس يحدثون في عصرهم ما يحتاجون إليه من هذه الوسائل، وكذلك ما أحدثوا من المساكن والمآكل والمشارب وسائر الأمور التي يحدثونها من أجل الدنيا، وهذا لا يكون هذا من الدين. ومن فعل شيئا يعتقد أنه من الدين، نعم، من ظن أن الزواج لا يكون إلا بهذه الطريقة فإنه قد دخل في البدع، ولكن الناس يفعلون هذه الأمور بحكم العادة وبحكم ما جرت عليه عادتهم في بلد من البلدان أو في عصر من العصور. فهذا هو الضابط في التفريق أو في فصل النزاع بين المختلفين في هذه المسألة، وهو هل تدخل البدع في الأمور العادية أو لا تدخل فيها. ولا شك أن القول الصحيح هو الذي ذهب إليه الإمام الشاطبي وهو المحقق يعني في هذا الباب، ولهذا وفق يعني في هذه المسألة وتنبه لما يعني أخطأ فيه غيره. وهذا لا شك أنه بالنظر إلى المسائل من عموم أطرافها ومن جميع أطرافها، وأما من نظر إلى هذه المسائل نظرة من جهة معينة فإنه يخطئ. ومن أراد السلامة من كثير من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس فلينظر إلى المسائل من جهة العموم، تجد أن الناس يتنازعون في مسائل لو أنك تنبهت إلى نزاع الناس تجد أن بعض المختلفين كل فريق على حق فيما قال، ولكنه يخطئ عندما ينكر ما عليه الطرف الآخر. ولو جمعت بين القولين وجدت أن كلا القولين صحيح، لكن يخطئ من يظن أن الذي معه هو الحق فقط، مثل من يقول الآن إن الدعوة تحتاج إلى رفق ولا شدة ولا حجر في الدعوة، فهذا مخطئ من جهة قوله أن الدعوة تحتاج إلى رفق، ومن جهة وأما من جهة قوله أنه لا شدة ولا حجر ولا عقوبة في الدعوة فهو مخطئ من هذه الجهة. ويقابله الآخر يقول إن الدعوة تحتاج إلى الحجر وإلى الشدة مع المخالفين وليس هناك لين، فهو مخطئ من جهة ومصيب من جهة. والموفق هو من جمع بين الأصلين وقال إن الدعوة تحتاج لهذا ولهذا، تحتاج للرفق في موطن الرفق وتحتاج إلى الشدة في موطن الشدة، وقد جاءت السنة بهذا وبهذا. نعم. نعم، هذا في تقسيم البدعة إلى فعلية وتركية، يعني تقسيم من جهة الفعل والترك. والفعلية واضحة وهو ما أحدثه الناس من البدع بالزيادة في العبادات وبفعل بعض الأمور التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم استحسانا، فهذه بدع فعلية تتعلق بالفعل وهذه ظاهرة. يقابل هذا البدع التركية، البدع التركية وهو أن يترك شيئا لم يأمره الشارع بتركه، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب يتركه من أجل التعبد، فيكون قد دخل في البدع التركية مثل ترك المباحات، من ترك أكل اللحم أو ترك التزوج بالنساء فإنه قد دخل في البدع التركية، لكن هذا يحتاج لتعريف. ولهذا يعني هذا التعريف الذي يعني أرى أنه يعني يناسب يعني حقيقة البدعة التركية، وهو أن تعرف بترك ما هو مباح في الشرع أو مطلوب، ترك ما هو مباح في الشرع أو مطلوب إيجابا أو ندبا استحسانا. فعندما نقول ترك أخرج البدعة الفعلية، لأن البدعة الفعلية متعلقة بالفعل، وقولنا ما هو مباح في الشرع أو مطلوب إيجابا أو ندبا يعني هو أن يترك المباح. فإذا ترك المباح على سبيل التدين فقد فعل ما لم يؤمر به، أو ترك الواجب، إذا ترك الواجب تدينا وهو أشد من الأول يكون قد ترك ما لم يؤمر به. نقول أخرج المحرمات والمكروهات لأنه أمر بتركها على سبيل الوجوب أو الاستحباب، فالواجبات أمرنا بتركها على سبيل المحرمات أمرنا بتركها على سبيل الوجوب، والمكروهات أمرنا بتركها على سبيل الاستحباب. وقولنا استحسانا احترازا من ترك الفعل لا للاستحسان وإنما تكاسلا، مثال ذلك من ترك شيئا من المباح لا يقصد به التعبد، ترك أكل اللحم ليس تعبدا لأنه لا يحب أن يأكل اللحم أو أن يشرب اللبن أو أن يأكل العسل، فهذا تركه لا للاستحسان ولا يطلب به الدين، أو تركه لمقصد من المقاصد الأخرى كأن يتضرر به في صحته أو في بدنه، فإن هذا لا يدخل في البدع. فإذا تركه للاستحسان ترك ما لم يؤمر بتركه من المباحات أو من الواجبات فإنه يدخل في البدع التركية، وهذا ضابط مهم. ويفرق بين من يترك الشيء أيضا وهو لا يريد به الاستحسان وإنما يتركه وهو يعلم أنه عاصي، مثل من ترك الأمر الواجب وهو يعلم أنه عاصي لله ولرسوله فهذا ليس بمبتدع وإنما عاصي. ويفرق في هذا بين رجلين، أحدهما يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية، مثل من حلق لحيته وهو يعلم أنه عاصي لله ولرسوله فهذا عاصي وليس بمبتدع، ومن حلق لحيته تدينا يظن أن هذا هو الذي أمر به، كما يقول بعض الجهلة أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى وبعض اليهود الآن يعفون لحاهم فنحن نحلق لحانا من أجل طلب المخالفة، يفعل هذا تدينا، هذا مبتدع، هذا مبتدع وهو جاهل جاهل السنة ووقع في البدعة، لكن ينظر في تأثيمه بعد ذلك هل هو عالم بهذا أو لا، لكنه فعل هذا الفعل تدينا يريد به الدين. والأول فعل الفعل وهو يعلم أنه عاصي، فالأول عاصي وهذا مبتدع. نعم. احتراز أيضا من الخلف
لعذر كالمرض أو غيره فإنه ليس بدعة، والثالث نفسه محفوظ على في حال حتى ولو كان الفعل واجبا،
هذا في أمثلة البدعة التركية ما يتعلق بمباح مثل ترك اللحم أو ترك نوع من أنواع الأكل أو الشرب، ومنها ما هو متعلق بأمر مندوب مثل ترك السنن الرواتب أو شيء من النوافل بقصد التدين لا كسلا ولا تهاونا. ومثل أيضا البدعة التركية متعلقة بأمر واجب، وهذا أشدها لأنه يفعل المعصية معتقدا التقرب بها، وهو أن يترك بعض الواجبات كما فعل بعض الزنادقة الذين ينتسبون للتصوف، أن السالك إذا بلغ حدا معينا ويسمونه اليقين فإنه قد سقطت عنه سائر العبادات ولا يكلف بشيء، ويستدلون لهذا بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول اليقين هو قوة الإيمان، فإذا بلغها سقطت عنها العبادات، واليقين هو الموت. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يعبد الله، فهل النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يبلغ اليقين الذي بلغه هؤلاء بمعنى قوة الإيمان واليقين في الإيمان؟ هذا لا شك أن من قال بهذا أنه كافر، من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ مرتبتهم فهذا كافر، ومن عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو فوقهم ولا يمكن أن يبلغ منزلته يعلم من هديه أنه مات وهو عابد لله عز وجل، ما ترك العبادة ما ترك العمل. وهذا دليل وفيه رد عليهم من جهتين، إما أن ينكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم باقي على العبادة حتى مات، وهذا معلوم أن صريح السنة مكذبة لهم في هذا، وإما أن يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ اليقين الذي بلغناه، وهذا لا شك أنه كفر صريح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ليست من المسائل الخلافية من جهة يعني المسائل التي يقال أن العلماء يختلفون فيها، أما أن يأتي من يخالف فيها من يجهل السنة نعم، كما أن كثير من المسائل التي اختلف فيها العلماء مرجعها إلى خفاء الحق على بعض أهل العلم، وهذا لا يعني أن هذه مسائل أنه يسوغ الخلاف فيها، بل إنه لا يسوغ الخلاف فيها لكنه يخفى الحق على العالم وعلى المستدل فهو معذور، ولكن من جاء بعده وعرف الحق فإنه لا يعذر بمتابعة العالم في خطئه. فلا شك أن هذه مسألة دقيقة وتخفى على بعض الناس، ولهذا تنبه لهذه المسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخفيت على بعض الأفاضل في ذلك العصر، مثل ما حصل لابن مسعود عندما جاء ووجد قوما في مجلس يذكرون الله عز وجل، يقول رجل يقوم عليهم سبحوا 100 كبروا 100، قال ابن مسعود والذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما. فهؤلاء كيف دخلوا في البدعة؟ لأنهم أتوا بطريقة غير مشروعة غير معروفة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من جهة أصل المشروعية يذكرون الله والذكر مشروع، لكن هذه الطريقة التي جاءوا بها مبتدعة فخفيت عليهم، وتنبه لها ابن مسعود وتنبه لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم توجد هذه البدع الإضافية ولا البدع الأصلية المحضة لم توجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجدت البدع بعده، وفي ذلك العصر الفاضل وجدت بعض البدع الإضافية مثل هذا ولم توجد البدع المحضة، ثم بعد أن قضى عصر الصحابة وجدت البدع المحضة والبدع الإضافية بحسب خفاء الحق على الناس وبسبب بعد الناس عن العلم. وأما إذا كمل علم الرجل بالسنة وبمعرفة هذه الأصول فإن هذه المسائل تنضبط عنده ويفرق بين السنة والبدعة في دقائق المسائل، كما تنبه لهذا كبار الأئمة ونبهوا على كثير من المسائل الدقيقة، كما حصل هذا في عصر السلف عندما وجد من بعض الذين يزعمون التجلد والصبر، فكان بعضهم أنه قد نعي له ابنه وأخبر بأن ابنه قد مات فضحك، فانتقد هذا الأئمة وقالوا إن هذا الرجل قد حقق الصبر وحاله أفضل من حال الذين لا يصبرون عند البلاء، ولكن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من حال هذا، يقول شيخ الإسلام: والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصبر على المقدور وبين الرحمة بالميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وهذه رحمة، وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فجمع بين الرحمة وجمع بين الصبر، وهذا الرجل الذي ضحك لم يجمع بين الرحمة والصبر وإن حقق الصبر، فتنبهوا لهذه المسألة الدقيقة، ولم يتنبه لها الكثير من الناس. ومن ذلك أيضا ما حصل في بعض عصور التابعين ومن بعدهم، عندما كان الرجل يغشى عليه في عند القراءة ويموت، فسئل الأئمة عن هذا، قالوا: حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من حال هؤلاء، وهؤلاء حالهم أفضل من حال المفرطين. ثم إن المحققين نبهوا على مسألة، وهو أن هؤلاء حققوا جانب الخوف وأغفلوا جانب الرجاء، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حققوا الأمرين الخوف والرجاء، فاعتدل عندهم الخوف والرجاء ولم يحصل لهم الصعق عند القراءة والموت، وهؤلاء فرطوا في جانب الرجاء. فمن تنبه إلى هذه المسائل الدقيقة يظهر من أين جاء الخلل، ويظهر له أن كل ما أحدث الناس مما يعد عند بعض الناس الآن أنه من أفضل العبادات أو أنه دليل على علو منزلة الرجل، ينبغي أن يقاس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا الرجل الذي يغشى عليه عند قراءة القرآن ويموت، لو كان هذا في عصرنا لربما قال الناس: هذا أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأئمة قاسوا هذا الأمر بالسنة وضبطوه بالشرع، وعرفوا أن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حال، ولو كانت هذه منزلة لسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو يقرأ القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل له هذا. فهذه المسائل هي منضبطة، يعني أدق انضباط عند أهل العلم وعند المحققين وعند من وقف على كلام أهل العلم. ومن درس هذه المسائل وقاه الله عز وجل الكثير من البدع التي أحدثها الناس، والتي يخطئ فيها كثير من الناس ويبدع بعضهم بعضا بسبب الإخلال بهذا الأصل وبهذه المسألة. ومن قاس هذه المسائل بمقياس الشرع وأعادها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له الحق في هذه المسائل. نعم، كل البدع الإضافية لابد أن يكون لها أصل، وإلا ما تكون بدعة إضافية، تكون بدعة محضة، بدعة حقيقية. ونحن ذكرنا أن البدع هي التي ليس لها أصل في الشرع، هي التي ليس لها أصل في الشرع. فهذا قد يقال أنها ليس لها أصل في الشرع، لا من جهة المشروعية ولا من جهة الكيفية، لا من جهة المشروعية ولا من جهة الكيفية التي يلتزمها العامل. هو لا يلزم أن يعني يقصد المبالغة، لكنه يريد العبادة ويريد التدين. لكن أكثر البدع الفعلية التي يحدثها الناس وهي زيادة عن السنة يقصد أصحابها بها المبالغة في التعبد، يقصد بها أصحابها المبالغة في التعبد، ولكنه مجرد أن يفعل هذا الشيء يريد بها التدين، فسواء قصد المبالغة أو لم يقصد. لكنه إذا أراد التدين بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحاله أنه مبالغ في التعبد، وإن لم يستشعر هذا الأمر، وإلا لو كان ملتزما بالسنة ما زاد عنها وما أتى بشيء. ولهذا قال العلماء: لا يبتدع عالم، لا يبتدع عالم، إنما يبتدع الجاهل أو صاحب هوى. أما العالم فإنه يكتفي بالشرع ويعلم أن الشرع فيه الكفاية، وأنه ما من خير إلا وقد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المصالح المرسلة، نعم، إذا كان شيء يحدث من جهة المصالح الدنيوية فإن هذا يقال أنه فيه بدعة لغوية، بدعة لغوية، ولكن ليست المصالح المرسلة كلها يقال أنها من جهة البدعة اللغوية، لأن المصالح المرسلة قد يكون تكون أحدثت قبل هذا، ولكن المصالح المرسلة التي محدثة في الناس في هذا العصر أو قبل هذا العصر يقال فيها بدعة لغوية لأنها لم يعني نسبق إليها. أما ما سبقنا إليه مثل جمع القرآن ومثل العناية بكتاب وجمع الناس على قراءة واحدة والعناية بهذا وجمع الناس على قراءة واحدة وعلى مصحف واحد، فإن هذا سبقنا إليه، هو من المصالح المرسلة. فالمصالح المرسلة هي كل ما دلت الأدلة عليه من جهة العموم ولم يأتي بها النص الخاص، فهو في حق من أول من أحدثه بدعة لغوية، لكن قد أيضا تكون مصلحة مرسلة سبقنا إليها فلا تكون هي بدعة لغوية في حقها. نعم.
الله فيكم. يقول هل يقدام العبادة التي لم يكن الدليل على الدوام عليها ذلك الوهن حتى يطلع صيام الدنيا والمحيط إدعاء عليها
ليست هذه بدعة إضافية، لأن السنة قد دلت على هذا وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الضحى وكذلك صيام الاثنين والخميس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، فهذا من السنن. كذلك أرشد إلى صلاة الضحى فإن هذه من السنن. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك أحيانا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بمصلحة أخرى، فباقي السنة على أصلها، كما أن العامل الآن يعمل ويلتزم، ثم إنه قد يأتي مرجح آخر يرجح صيام الاثنين أو الخميس أو يترجح على صلاة الضحى، فله أن يسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يترك هذه الأمور لما هو أعظم منها. فحتى صيام الاثنين والخميس من يظن أنه يلتزم في كل وقت وفي كل حين حتى لو أدى أحيانا إلى تفريط في بعض الواجبات فإن هذا لم يؤمر به، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدخل في البدع الإضافية، مثل أن يصوم الاثنين في يوم عمل له يؤدي هذا الصيام إلى إضعافه عن العمل الواجب، فإن هذا غير مأمور به، فيجب عليه أن يترك الصيام هنا، يعني يتعين عليه الترك بل أنه يجب عليه. وأما المداومة على هذا العمل مع الفراغ ومع عدم معارض آخر فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يوفق إلى أن يستطيع المداومة على هذا العمل من غير معارض، فيكون هذا من توفيق الله له أن وفقه للمداومة على هذه السنة. ومن الناس من يضعف يعني عن هذا العمل، فإذا تكلف شيئا لم يؤمر به يكون قد دخل في البدع الإضافية. هذا ما تركها لقصد التدين، وإنما تركها لمقصد شرعي، يعني المقصود أن يتركها استحسانا من غير دليل من الشرع. أما من ترك شيئا من أجل الدين فهذا ما يقال أنه استحسان منه، وإنما هو متبع. فالاستحسان ما هو؟ أن يستحسن شيئا لم يدل عليه الدليل. ولهذا عندما نقيد هذه العبارة استحسانا يفرق بين من ترك هذا الشيء تدينا، فنحن لا نقول تدينا وإنما نقول استحسانا. فالمستحسن هو الذي يستحسن شيئا لم يدل عليه الشرع، ولهذا قال الشافعي من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، فجعل الاستحسان في مقابل الشرع. وأما من فعل هذا الشيء مثل ترك السنن أحيانا من أجل جمع الكلمة ومن أجل أن يترك هذه السنة من أجل مصلحة الدعوة ومن أجل عدم التنفير، كما ذكر شيخ الإسلام أنه تترك السنن أحيانا من أجل مصلحة الدعوة ومن أجل عدم تنفير الناس، فإن هذا ما تركه استحسانا وإنما تركه اتباعا وهو ليس بمبتدع. نعم العادي ما لم يعقل معناه، يعني أن المقصود به ذكر هذا في ماذا؟ نعم الذي يظهر أن المقصود بهذا أنه لا يعقل معناه من جهة الشرع، يعني أمر يأتي بها الناس ليس له معنى من جهة الشرع، بخلاف العبادات فهي معقولة المعنى من جهة الشرع وهي عبادات. وأما العادي ما لا يعقل معناه من جهة التفصيل، من جهة يعني ما يحدث الناس من مصالحهم، ليس له معنى يعني من جهة الشرع، مثل ما أحدث الناس الآن من المآكل والمشارب ليس له معنى يعني معقول من جهة الشرع يفتقر إليه من جهة الشرع، وإنما يرى الإنسان أن مصلحته فيه ويرى الآخر أن مصلحته فيه، والناس يختلفون في تقدير هذه الأمور بحسب تفاوتهم في تقدير المصالح وبحسب تفاوت العصور والأزمان. هو هذا الذي يظهر، العبادي ما لا يعقل معناه، يعني أمر تعبدي، أمر تعبدي لا يعقل له معنى، مثل الصلاة لما شرعت بهذه الكيفية فهذا غير معقول المعنى، والتعبد والعادي هو الذي يعقل. لكن أيضا قد يقال في العادي من جهة يعني ما يحدث الناس منها على وجه التفصيل قد لا تكون معقولة لكل الناس وإنما يتفاوت الناس فيها. نعم. لا لا يبطل العمل، وهذا سيأتي في يعني قبول أعمال أهل البدع، أن العمل لا يبطل إلا بالإخلال بشروطه، بالإخلال بشروطه أو بترك شيء من الواجبات التي لا يصح العمل إلا بها. وأما إذا فعل فعلا أخل فيه بالسنة فإنه لا يبطل العمل، مثل هذا الذي توضأ بهذا الماء البارد الذي يشق عليه وترك الماء الصاخر الذي هو قادر عليه، فهذا لا يقال أن وضوءه غير صحيح، ولكن يقال أنه تكلف شيئا لم يؤمر به فلربما أثم. مثال ذلك التلفظ بالنية في الصلاة، لا يقال أن التلفظ هذا مبطل للصلاة، لكن إذا كانت البدعة متعلقة ببعض شروط الصحة مثل بدعة الرافضة في غسل القدمين والمسح عليهما وترك الغسل فإن هذه بدعة متعلقة بقبول العمل وبقبول العبادة فهي تبطل العبادة، وسيأتي هذا في التفصيل في قبول أعمال أهل البدع.
كيف ترتبط في الفكرة الثانية التي ذكرت أن النبي عليه السلام هذا ما يتعارض مع جميع الأصول الفقهية؟ كل درجة الأصل لأن من الأشكال الكثيرة حتى يقال الأصل من جهة المشرعية ومن جهة الكيفية. كيف يعني العبادة هذه من جهة الكيفية من جهة أصلها ومن جهة يعني من جهة الكيفية هي لها أصل، مثل الآن الذكر والأعداد هي له أصل شرعي من جهة الأصل ومن جهة الكيفية، من جهة الآن ينكر على الناس مثلا ذكر معين وقال هذا له أصل في الشرع، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقولون أحيانا هذا له أصل في الصحابة،
لكن في الظاهر كل ليس لها أصل في الدرجة الثانية.
كيف؟
صفحة 91
لماذا؟
هنا أن البدعة ليس لها أصل في الشرع يدل عليها، أما جميع البدعة العبادية لا أصل في الشرع تندرج تحت الشرع،
إنما هذا من الضوابط، ليش هو ضابط يعني غير أجلي من الضوابط
يعني لا يشكل عليه شيخ البدعة الإضافية أن
هذا في البدعة الأصلية والبدعة الإضافية تحتاج تفتقر لهذا فهي بالنقص يعني تكون بالنقص والزيادة، فهذه فيه زيادة في الكيفية المشروعة.
إذن هنا يتوجه على البدعة الحقيقية
لكن أحيانا يطرق الأصل ويراد به الكيفية، يقال مثلا هذا العمل له أصل له أصل عند
الفرنسا شبه أنه يتم قبل أمس وهذا لا كان في فرنسا في ذلك الوقت يكون له صلى الواحد فقط يقول يعني يبني وقابل يمشي من فرنسا هذا يمشي من فرنسا إلى مصر للتعلم اللغة العربية ويريد أن يكون يعني مدرسه إلى أي من المشايخ الكثيرة ويدرس أن يدرس عليهم هناك
في مصر؟
لا يذهب للأخ أسامة القوسي
تعرفه؟
إن شاء الله
لا نعم نعم
نعم
هو ليه هذا كان